أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم هو الدين والعلم. ذكرنا في المحاضرة السابقة تحت عنوان الدين والعقل تعريف الدين وتعريف العقل، وجريا على هذه العادة في تقديم البحث نعيد التذكير بتعريف الدين، ثم نعرج على تعريف العلم ونرتب المباحث التي نود أن نتحدث بها اليوم. ذكرنا في المحاضرة السابقة بأن الدين يمكن النظر إليه من زاويتين. الزاوية الأولى الدين الواقعي، اصطلحنا عليها الدين الواقعي أو الدين في عالم الثبوت، وهو الدين كما بلغه الله عز وجل إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأنزله على قلب الرسول الأعظم، وبلغه النبي صلى الله عليه وآله إلى الناس، إلى جمهور الناس. هذا الدين الذي اصطلحنا عليه الدين الواقعي قلنا بأنه دين معصوم، لا يمكن أن يعترضه الخطأ أو يعتريه الشك. زاوية النظر الأخرى إلى الدين قلنا هي الدين في عالم الإثبات، أي الدين كما نفهمه نحن كبشر. في المحصلة الدين الذي بلغه النبي إلى الناس وصل إلينا بواسطة النصوص المقدسة، الكتاب والسنة، ونحن الآن نمارس فهمنا على هذه النصوص ونستخرج منها المعارف والعقائد والأخلاق والقيم والتشريعات. قد نصيب وقد نخطئ في ما نفهمه من الدين وفيما نجتهد فيه عن الدين، فننسب إلى الدين ما ليس منه عن عمد أو عن غير عمد. في المحصلة أننا قد ننسب قضية ما إلى الدين وهي تكون ليست من الدين الواقع، هي تكون نتيجة فهمنا من الدين، نتيجة فهمنا من الدين، وهذا سميناه الدين في عالم الإثبات. الدين في عالم الإثبات ليس معصوما، يعني الدين كما يفهمه الناس في فهم الناس في اجتهادات العلماء ليس معصوما. لا نستطيع أن نقول أن اجتهادي عن الدين هو اجتهاد مصيب للواقع دائما، سواء في العقيدة أو في الأخلاق أو في الفقه. ليس اجتهاد العالم واجتهاد الفقهاء والمفسرين وعلماء الكلام ليس اجتهادا مصيبا للواقع، بل قد يصيب الواقع ويكون مطابقا للدين الواقعي، وقد يخطئ الواقع ولا يكون مطابقا للدين الواقعي، ثم يتبين أن ما اعتقدت أنه من الدين ليس من الدين. أما العلم فالعلم المراد في عنوان محاضرة اليوم حين البحث عن الدين والعلم ليس المقصود هو مطلق العلم ومطلق الإدراك ومطلق الفهم، بل المقصود من العلم هنا معنى خاص، وهو ما يصطلح عليه باللغة الإنجليزية science. المقصود من العلم هنا تلك الحقول البحثية التي تعتمد على المنهج التجريبي في إنتاج المعرفة وفي فهم الواقع وفي دراسة الظواهر الطبيعية. ثمة مصادر منهج عديدة يملكها الإنسان، يمكن بواسطتها وباستعمالها واستخدامها أن يحصل المعرفة بالأشياء والمعرفة بالحقائق. واحدة من الأدوات التي زود الله عز وجل بها الإنسان للاطلاع على الحقيقة والكشف عن الواقع هي العقل، كما ذكرنا في المحاضرة السابقة. فالعقل قوة جبل الله عز وجل الإنسان عليها تمكنه من معرفة الواقع. إذا أردت أن أبحث عن الذات الإلهية فأستطيع بقوة العقل أن أنسب إلى الله عز وجل بعض الصفات أو أن أنفي عنه بعض الصفات. فأستطيع بقوة العقل أن أقول الله موجود، الله قادر، الله عالم، الله حي، وأثبت له الوجود والعلم والقدرة والحياة. عقلي يستقل بإدراك هذه القضايا بواسطة أدلة خاصة. وأيضا أستطيع أن أنفي بقوة العقل عن الله سبحانه وتعالى بعض الصفات السلبية التي لا تليق بساحة قدسه عز وجل. أقول الله ليس ظالما، الله ليس جسما، الله ليس في مكان، الله ليس في زمان، الله لا يحل في شيء. فبقوة العقل أدرك قضايا ثبوتية، وبقوة العقل أدرك قضايا سلبية. أيضا المصدر الثاني من مصادر تشكيل المعرفة البشرية هو الدين. الدين يكشف للعقل البشري عن قضايا غامضة لا يستطيع أن يهتدي إليها الإنسان من تلقاء نفسه. كما ذكرنا سابقا، يقول الدين مثلا علي إمام، فالدين هو الذي كشف لي عن إمامة علي. الرجعة واجبة أو متحققة، فإذا أيضا الدين يكشف لي عن قضايا العقائدية، ويكشف لي عن القضايا الأخلاقية. يقول لي رد الوديعة حسن، الأمانة حسنة، ويكشف لي عن قضايا تشريعية، الصلاة واجبة، الصوم واجب. فإذا المصدر الثاني من مصادر تشكيل المعرفة البشرية هو الدين. المصدر الثالث من مصادر تشكيل المعرفة البشرية هو ما يمكن أن نصطلح عليه العلم، واصطلح عليه سابقا الاستقراء أو التجربة. الاستقراء هو عبارة عن أن يتتبع الباحث بعض الجزئيات ليحصل في النتيجة على حكم كلي. مثلا أنا الآن كباحث طبي، مثلا كباحث في مجال الطب، أريد أن أجري مثلا دراسة عن اللقاحات التي تنفع للوقاية مثلا من COVID-19، فأجري مثلا تجربة أولى وأعطي لقاح ألف مثلا للحالة أو للعينة باء، فأرى أن هذا اللقاح أثر أثرا إيجابيا في الوقاية مثلا من هذا الفيروس، ولكن لا أستطيع مباشرة من خلال إجراء تجربة واحدة أن أصدر حكما بأن هذا اللقاح يقي من هذا الفيروس، لأنه قد يكون هناك عوامل أخرى مقترنة بهذا اللقاح أو بتناول اللقاح هي التي أثرت بالإضافة إلى اللقاح، أو هي التي أثرت بمعزل عن اللقاح، ولذلك أضطر إلى القيام بتجربة أخرى على عينة أخرى، وتجربة ثالثة ورابعة وخامسة. فألاحظ من مجموع هذه التجارب والعينات أننا كلما تم تناول اللقاح ألف لنفترض، تمت وحصلت الوقاية من فيروس باء، فحينها أصدر قانونا عاما أو قاعدة عامة، أقول أن هذا اللقاح ألف يشفي أو يقي من الفيروس باء. وهذا سلوك نمارسه بشكل طبيعي في حياتنا الاعتيادية وفي حياتنا اليومية. إذا أصاب أحدنا مثلا ألم في رأسه أو في معدته، يذهب إلى الدواء الملائم لوجع الرأس مثلا أو لوجع المعدة. لماذا؟ لأنه نقول بأن مثلا حبة البنادول تشفي من الصداع، اعتمدناها أن حبة البنادول مثلا تشفي من الصداع، اعتمدها العلماء أو الأطباء لأنهم أجروا مجموعة من التجارب لمجموعة من الحبوب على مجموعة من الأفراد، فوجدوا أن هناك هذا الأثر وهذه النتيجة، فأعطوا قانونا عاما. أيضا نحن مثلا في حياتنا الاعتيادية، عندما أذهب إلى شرب الماء، لماذا؟ لأنني لدي عندما أعطش وأشرب الماء أرتوي، عندما أجوع وأتناول الطعام أشبع، عندما أقترب من النار تحترق يدي. فلدي مجموعة من القضايا في ذهني، وهي القضايا الاستقرائية التي بسبب تتبع حالات جزئية كثيرة توصلت إلى قانون كلي، فأقول كل ما يروي من العطش، كل طعام يشبع من الجوع، كل نار محرقة. فهذه قضايا كلية، قوانين كلية استنتجها الإنسان واستخرجها الإنسان من خلال الملاحظة الحسية ومن خلال التجربة المعاشرة. العلم أو العلماء في دراسة الطبيعة، في دراسة جسم الإنسان، في دراسة عالم النبات، في دراسة عالم الحيوان، في دراسة الفلك وعالم الكواكب والنجوم والشمس وإلى آخره، في دراسة الظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين وغيرها من الظواهر، يعتمدون هذا المنهج، هو منهج الملاحظة الحسية، المنهج القائم على تتبع مجموعة من الجزئيات وملاحظة مجموعة من الجزئيات ومن الظواهر، ثم الخروج بقانون عام أو بقانون كلي. كأن أجرب مجموعة كبيرة من المياه مثلا، أضعها على درجة حرارة 100 على مستوى سطح البحر، وأراها أنها تغلي، أن هذا الماء يغلي، فبعد مجموعة من التجارب والملاحظة الحسية أقول كل ماء يغلي على درجة حرارة 100 على مستوى سطح البحر، هذا قانون علمي مثلا. هذا قانون العلمي كيف توصلت إليه؟ لم أتوصل إليه بالوحي الديني، ولم أتوصل إليه بالفلسفة العقلية المحضة، لأنه مهما ضغط الإنسان على عقله ليعرف أن الماء يغلي على درجة حرارة 100 بالتأمل العقلي لن يصل إلى نتيجة، وإنما هذا القانون العلمي توصلت إليه من خلال التجربة، من خلال الملاحظة الحسية. وإذن العلم المعاصر، يعني العلم في مجال الفيزياء أو في مجال الطب أو في مجال الفلك أو في مجال دراسة الأرض، هذه العلم يستخدم هذا المنهج، منهج التجربة، ليتوصل إلى إنتاج معرفة معينة. هذا العلم باختصار. العلم بهذا المعنى مر بمراحل عديدة متراكمة تدريجية. بدأ الإنسان بملاحظة حسية بسيطة ساذجة يتعلم من خلال تجاربه ويمارس هذه القواعد في حياته العملية اليومية، ولكن لضعف الأدوات منهج البحث العلمي عند الإنسان الأول أو الإنسان البدائي أو الإنسان في مراحله الأولى، لضعف منهج البحث العلمي وعدم تطور ذلك المنهج، كان الإنسان يجهل بكثير من أسباب وعلل الظواهر الطبيعية. يعني إذا سألنا الإنسان الأول أو الإنسان البدائي مثلا ما هي علة البرق أو الرعد، لا يستطيع أن يجيب. ما هي علة تساقط الأجسام إلى الأسفل أو انجذاب الأجسام إلى الأسفل وعدم صعودها مثلا إلى الأعلى، لا يجيب بقانون الجاذبية، لم يكن بعد قد اكتشف قانون الجاذبية. وفي أي مسألة كذلك، لو سألناه أسباب الزلازل، أسباب البراكين، أسباب المطر، لم يكن يعلم بأن المطر هو بسبب التبخر مثلا إلى آخره. نعم، شيئا فشيئا تتطور علوم الإنسان بالتراكم، بالتجربة، بالملاحظة، شيئا فشيئا. ولكن ماذا فعل الإنسان الأول نتيجة جهله؟ نتيجة جهله بالظواهر الطبيعية وأسباب وعلل الظواهر الطبيعية والعلاقات بين الظواهر الطبيعية والقوانين والسنن بين الظواهر الطبيعية، نتيجة جهله لا يستطيع أن يبقى الإنسان، لا يستطيع أن يعيش في دائرة الجهل، لأننا قلنا سابقا بأن غريزة المعرفة تحتاج إلى إرضاء وإشباع وتحقيق كفايات، وما لم يحصل الإنسان أجوبة عن الأسئلة تبقى هذه الغريزة تلح عليه بأن يجيب، وإلا سيعيش تحت وطأة الاضطراب والقلق. ومن هنا كان يضطر الإنسان الأول، الإنسان البدائي، إلى الإجابة عن مجموعة من الأسئلة، ولو لم تكن هذه الإجابة مصيبة للواقع، ولكنها من وجهة نظره كانت هي الإجابة التي تقنعه. كأن يسند المطر إلى إله معين فيقول إله المطر، أو يسند البراكين والزلازل إلى إله معين فيقول إله الزلازل، إله البراكين. فكان الجهل بالأسباب الطبيعية يدفع الإنسان إلى أن يسند هذه الظواهر الطبيعية إلى أسباب أو إلى قوى غيبية، إلى أرواح، إلى آلهة. ومن هنا تعددت الآلهة بتعدد الظواهر عند الإنسان البدائي، فكان له أرباب متفرقون لكل ظاهرة رب، لكل حالة طبيعية، مطر، رعد، برق، نار، هواء، ماء، كل ظاهرة طبيعية كان لها إله. لماذا؟ لأنه يجهل بأسبابها الطبيعية. هذه النقطة أريد أن أخذها بعين الاعتبار لأعطف عليها رأي لبعض علماء الاجتماع الغربيين، وهو الأب المؤسس لعلم الاجتماع بصيغته الغربية، أوغست كونت. أريد أن أنعطف من هذه النقطة لأتوقف عند رأيه وأناقشه، ثم ندخل إلى صلب الموضوع. أوغست كونت قال: إذا رصدنا تاريخ العقل البشري في مسارات تطوره، نستطيع أن نتوقف عند ثلاث محطات. المحطة الأولى سماها التفكير الديني أو التفكير الأسطوري، وهي المحطة التي ذكرناها، بحيث كان الإنسان ينسب كل ظاهرة طبيعية إلى أسباب فوق طبيعية، إلى أسباب غيبية، إلى الأرواح، إلى الآلهة، نتيجة جهله بالعلل الطبيعية. وهذه سماها المرحلة الأسطورية أو مرحلة التفكير الديني. والمقصود بالتفكير الديني هو إسناد الظواهر الطبيعية أو العلل الحاصلة في الظواهر الطبيعية أو العلاقات بين الأشياء في الظواهر الطبيعية إلى عالم غيبي. يقول: ثم تقدم الإنسان مرحلة إلى أو خطوة إلى الأمام في تفكيره، ونضج تفكيره خطوة إلى الأمام، اصطلح عليها مرحلة التفكير الميتافيزيقي أو مرحلة التفكير العقلي أو مرحلة التفكير الفلسفي، وهي أن الإنسان اكتشف أن لهذه الظواهر أسباب طبيعية، ولكن جعل هذه الأسباب الطبيعية في جوهر الأشياء، في ماهية الأشياء، في ذات الأشياء، ولم يكتشف الأسباب خارج جوهر الشيء، فاصطلح على هذه الأسباب في جوهر الأشياء العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية والعلة الصورية. ثم تقدم، يقول الإنسان، خطوة إلى الأمام فاكتشف العلل الطبيعية للأشياء، يعني اكتشف أن ظاهرة البرق هو نتيجة التفاعل بين الإلكترونات الموجبة والسالبة مثلا، أو اكتشف أن ظاهرة الزلازل أو البراكين سببها كذا، ظاهرة المطر سببها كذا، هذا المرض سببه كذا. يعني يعتبر هو مثلا أن الإنسان البدائي الأول كان يسند مرضا ما كالأمراض النفسية مثلا، يسندها إلى تلبس الأرواح الشريرة مثلا أو إلى تلبس الجن، ولكن هذا الإسناد إلى الأرواح الشريرة ولا الجن للأمراض النفسية مثلا كالصرع مثلا هو بسبب الجهل بالأسباب الطبيعية. ولكن عندما تقدم العلم وتطور الطب واكتشف الأسباب الفيزيولوجية أو الطبيعية لهذه الحالات النفسية، لم نعد نسند هذا المرض النفسي مثلا إلى الأرواح الشريرة أو إلى الجن أو إلى الشياطين، أصبحنا ننسبه إلى خلل في وظائف الأعضاء مثلا، ونتناول دواء معين أو علاج معين في ضوء تطور العلم. فيقول أن هذه المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة التفكير العلمي التي يعتمد فيها الإنسان على الملاحظة الحسية والتجربة والحواس، هي المرحلة الأكثر نضجا والأكثر نموا في العقل البشري، بل يعتبرها أنها هي مرحلة نهاية وخاتمة مراحل التفكير البشري، يعني أكثر لن يأتي بعدها مرحلة أخرى. فإذا الإنسان عبر من وجهة نظري هذه المراحل الثلاث، من التفكير الديني إلى التفكير الفلسفي إلى التفكير العلمي، والتفكير العلمي المعتمد على الملاحظة الحسية والتجربة هو التفكير الأكثر نضجا. نعطف على هذه الفكرة، هو أن هذه الفكرة الأخيرة أن التفكير العلمي هو الأكثر نضجا تطورت، وأصبح هناك كثر من الفلاسفة والعلماء يتبنون هذا المنهج، وهو باختصار أن كل قضية نستطيع أن نثبتها بواسطة الحواس يمكن أن نعتقد بها، وكل قضية لا نستطيع أن نثبتها بواسطة الحواس ننفيها ولا نعتقد بها. لنفترض الآن إذا جئنا وسألنا هل الله عز وجل، هل الله موجود؟ أمام هذا التيار الحسي جوابان. الجواب الأول، بما أننا لا نستطيع أن نرى الله، بما أننا لا نستطيع أن نخضع الإله للتجربة الحسية والملاحظة الحسية، فبالتالي ننكر وجود الإله، أو في الحد الأدنى إن لم ننكر وجود الإله لأننا لا نملك دليلا تجريبيا حسيا على إثبات وجوده، في الحد الأدنى نعلق الحكم، أي لا نثبت وجوده وفي نفس الوقت لا ننكر وجوده. نسأل، هل تؤمن بوجود الله؟ هل الله موجود؟ لا أدري. هل الله غير موجود؟ لا أدري. فيقول أو تكون خاتمة استخدام هذا المنهج في القضايا الباحثة عن وجود الله سبحانه وتعالى هو اللا أدرية. هناك رأي ثاني لهذا التيار الحسي، لهذا الاتجاه الحسي، لهذا الاتجاه التجريبي أو الذي اصطلح على نفسه الاتجاه العلمي، قال هذه القضايا مثل الله موجود أصلا لا معنى لها، هو التيار الوضعي. قال هذه قضية فارغة المعنى، فارغة المضمون، يعني عندما تقول الله موجود على حد قولك، كما لو قلنا مثلا نأخذ اسم زيد، وهذا مثال يطرحه الشهيد الصدر، يقول لنأخذ مثال زيد موجود وقلبنا كلمة زيد إلى دايز، فيصبح دايز موجود جملة لا معنى لها. لماذا؟ لأن لفظ دايز لا معنى له. فكما نقول دايز موجود قضية وجملة لا معنى لها، كذلك عندما نقول عند هذا التيار الوضعي الحسي، عندما نقول الله موجود هذه قضية لا معنى لها، فارغة من المعنى، وبالتالي لا تخضع للبحث، لأن التصديق والاعتقاد فرع أن نفهم معنى للقضية. أما إذا لم نفهم معنى معين للقضية فلا نبحث عنها أنها متحققة أو غير متحققة، صادقة أو كاذبة. ولذلك يقولون البحث عن قضية الله موجود في ضوء المنهج الوضع العلمي لا معنى له، هي قضية لا توصف بصدق ولا توصف بكذب، وتعبيرنا قضية هو تعبير مجازي، هي عبارة، بتعبيرهم هي عبارة لا معنى لها. فإذا تطور المنهج أو هذا النحو من الاتجاه الذي يعتمد على الملاحظة الحسية والتجربة إلى مرتبة أو إلى مرحلة أن ينكر كل القضايا التي لا يمكن أن تقوم عليها التجربة أو التي لا يمكن أن تخضع للملاحظة الحسية. وبناء عليه إذا أجئنا بالقضايا الدينية وهي بطبيعتها قضايا غيبية، قضايا لا يمكن أن تخضع للتجربة الحسية والملاحظة الحسية، بناء على تطبيق هذا المنهج بهذه الرؤية وبهذه الذهنية سننكر أغلب القضايا الدينية، يعني كل القضايا التي تتعلق بعالم الإلهيات وبعالم الألوهية، وجود الله وصفات الله، لن نستطيع بالحد الأدنى، قلنا إن لم ننكر لن نستطيع أن نثبت. وكل القضايا المتعلقة بجبرائيل وإسرافيل وميكائيل والملائكة، طالما أننا لا نستطيع أن نرى الملائكة، أن نعاين الملائكة، أن نشاهد الملائكة، أن نسمع صوت الملائكة، أن نلمس الملائكة، ننكر هذا العالم أيضا، عالم الملائكة. عالم المعجزات والكرامات، معجزات الأنبياء وتحول مثلا العصا إلى أفعى وانقلاب العصا موسى إلى أفعى، أو مثلا إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام، لن نستطيع أن نثبت هذه المعجزات. أيضا معجزات النبي كتسبيح العصا بين يديه وغيرها من المعجزات، هذه كلها تصبح خرافات في خرافات وأساطير في أساطير، وهي قضايا من مرحلة التخلف ومرحلة الرجعية ومرحلة التفكير البدائي عند الإنسان، والذي اصطلحوا عليه التفكير الديني الذي يسند الأشياء إلى قوى غيبية وأسباب غيبية. فإذا خطورة هذا المنهج العلمي خطورته في أنه ينسف أصل فكرة الإلهيات والألوهية والأديان والمعجزات، لأن الدين في حقيقته كما ذكرنا سابقا بأنه عبارة عن الوحي، والوحي هذه قناة الاتصال بين الله عز وجل وبين الإنسان. الوحي بهذا المعنى هو أمر غيبي، ولم نرى الوحي، لم نرى جبرائيل وهو يلقي الرسالة الإلهية على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي ظاهرة الوحي كلها تصبح، بما أنها ظاهرة غير محسوسة، تصبح ظاهرة مرفوضة. ولذلك لجأوا لتفسير ظاهرة الوحي بتفسيرات تتوافق مع العلم بأنها نبوغ عند النبي مثلا كمصلح اجتماعي إلى آخر. في المحصلة يصل بنا هذا النوع من التفكير إلى هنا. وقد ساعد هذا اللون من التفكير، يعني أريد أن أعمق الإشكالية حتى نجيب عنها بشكل أقوى، وقد ساعد هذا اللون من التفكير بعض الاعتقادات التي نسبت إلى الدين وكانت إلى عصور متأخرة هي جزء من الأديان. نطرح مثالين لأنه لا يسع المقام لإعطاء أمثلة كثيرة، مثال من الديانة المسيحية ومثال من الإسلام، ونقول ونعيد التذكير والتأكيد أيضا بأننا عندما نقول من الديانة المسيحية أو من الدين الإسلامي لا نريد أن ننسبها إلى الدين الواقعي والدين في عالم الثبوت، لأننا قلنا بأن الدين الواقعي من وجهة نظرنا في عقيدتنا بأنه معصوم عن الخطأ، فإذا تبين لاحقا خطأه فهذا يعني أنه لم يكن من الدين الواقع وإنما هو فهم بشري واجتهاد بشري. مثلا إلى الأمس القريب كانت نظرية بطليموس في الفلك هي الحاكمة على الفكر العلمي البشري، وهي التي تقوم على أن الأرض مركز الكون ومحور الكون أولا، وثانيا أن الأرض ثابتة لا تتحرك. وإذا نظرية بطليموس كانت تقوم على أن الأرض هي محور الكون ومركز الكون وأن الأرض ثابتة لا تتحرك، وبقي هذا التفكير العلمي حاكما على العقل البشري، بل وهي النقطة الثانية والأساس، تحول هذا التفكير العلمي أو هذه النظرية العلمية تحولت إلى رؤية دينية. يعني نتيجة فهم علماء المسيحية لبعض النصوص في التوراة والإنجيل والتي تفيد محورية الأرض، مركزية الأرض، ثبات الأرض، تحولت هذه النظرية العلمية والتي هي في الأصل نظرية علمية في فهم الفلك، نتيجة تطبيقها على النص الديني التوراتي أو الإنجيلي، تحولت إلى رؤية دينية. وبالتالي عندما تحولت هذه النظرية العلمية إلى رؤية دينية أصبح من الدين القول بأن الأرض مركز الكون وبأن الأرض ثابتة، أصبح من الدين ذلك. وبالتالي إذا كان ذلك من الدين تصبح معارضة هذه النظرية هي معارضة للدين، فمن يقول بأن الأرض تدور أو بأن الأرض غير ثابتة أو بأن الشمس هي محور أو مركز المنظومة الشمسية والأرض تدور حول الشمس هو يعارض الدين، يعارض نظرية ثابتة في الدين. ومن هنا كما نعلم بأنه عندما جاء كوبرنيكوس ومن بعده جاليليو وقالوا بأن الشمس هي المركز والأرض تدور حول الشمس، وصفوهم بالكفر واتهموهم بالهرطقة والزندقة وحاكموهم على هذا الأساس. لماذا؟ لأنهم قدموا نظرية علمية تخالف الدين وتعارض الدين. هذا نموذج أول. نموذج الثاني مثلا نموذج معاصر لنا مثلا من الوسط الإسلامي، المفتي ابن باز. المفتي ابن باز في مقال له أو في كتاب له أيضا سماها الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس والقمر وسكون الأرض، يقول: لم أكفر من قال بإثبات كروية الأرض أو دورانها، وإنما كفرت من قال بأن الشمس ثابتة غير جارية. لماذا كفره؟ لأن هذا القول مصادم لصريح القرآن والسنة. ولذا يقول أيضا في موضع آخر: المعتمد عليه كما صرح يعني بعض العلماء أيضا بما دل عليه القرآن الكريم من وجهة نظره من كون الشمس والقمر جاريين في فلكهما على التنظيم الذي نظمه الله لهما، وأن الأرض قارة ساكنة قد أرساها الله بالجبال وجعلها أوتادا لها، فمن زعم خلاف ذلك، يعني من زعم أن الأرض تدور وأن الأرض متحركة وليست ساكنة وقال إن الشمس ثابتة لا جارية، فقد كذب الله وكذب كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهناك نماذج كثيرة على فهم ديني خاص أصبح هذا الفهم هو من الدين، بحيث إذا اكتشف العلم بالتجربة وبالملاحظة الحسية وبالأدوات المعاصرة نظرية مخالفة تصل إلى مرتبة القطع واليقين والجزم، يعني الآن من البديهيات العلمية كروية الأرض، من البديهيات العلمية بأن الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس مثلا، عندما نضع هذه النظريات العلمية أمام نظرية بشرية أو فهم بشري نسب إلى الدين وأصبح هو من الدين، فتنشأ لدينا مشكلة معارضة العلم للدين، ويصبح الدين يوصف بالتخلف ويوصف بالرجعية. لماذا؟ لأنه يعارض ما ثبت بالقطع واليقين والجزم في ضوء المنهج الحسي والمنهج التجريبي والمنهج العلمي. فإذن كما يلاحظ هذه الإشكالية، إشكالية تعارض العلم والدين، إشكالية لم تنشأ حديثا وإنما هي إشكالية مغلة في القدم، ولكن كلما تقدم الزمن من جهة وزادت الاكتشافات العلمية من جهة ثانية، والجهة الثالثة وهي الأهم قامت التيارات الإلحادية والتيارات المادية والتيارات الحسية بمحاربة الدين، بمحاربة الدين في ضوء ما توصلت إليه الأبحاث العلمية المعاصرة، كلما زادت الهوة بين التفكير العلمي والتفكير الديني. يعني مثلا كنموذج ثالث، عندما طرح داروين نظريته في أصل الإنسان وذكر بأن كل الكائنات الحية في عالم الحيوان تعود إلى أصل واحد، وهذا الأصل الواحد نتيجة ظروف بيئية معينة ونتيجة عوامل معينة مذكورة في فرضيته تطورت وارتقت، ومنها ما تكيف مع البيئة ومنها ما تنازع، والبقاء كان للأصلح. وعندما طرح نظريته حول أصل الإنسان وإمكانية عودة الإنسان وفرضية أن الإنسان يعود إلى حيوانات سابقة تطورت، قد يكون القرد مثلا تطور القرد في مراحل عبر آلاف السنين إلى أن وصل إلى صورة الإنسان الذي هو عليه اليوم وما نشهده من الإنسان العاقل اليوم. في حينها مع أن داروين كان مؤمناً بالله ويعتبر أن الخالق هو الذي بث الروح في هذه الموجودات، قامت التيارات الإلحادية والتيارات المادية المعارضة للدين باستغلال هذه النظرية وتوظيف هذه الفرضية وتوظيف هذه الفرضية في محاربة الدين، وذلك لأنه الثابت في الأديان هو نظرية الإبداع في الخلق، في خلق الإنسان، أي أن الإنسان لم يولد أو لم يوجده الله عز وجل من مادة قبلية حيوانية، يعني من قرد أو سلحفاة أو أرنب مثلا إلى آخره، يعني لم يتطور الإنسان من كائن حي آخر إلى الصورة التي وصل عليها اليوم. وهذه نظرية التطور والنشوء والارتقاء، نظرية التطور والنشوء والارتقاء تقول بأن الإنسان أصله في كائن حي آخر، تطور ذلك الكائن الحي عبر مراحل إلى وصل إلى الإنسان الذي نحن عليه اليوم. الرؤية الدينية سواء كانت اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية تؤمن بنظرية الخلق أو نظرية الإبداع، بأن الإنسان لم تخلقه يد الإله من كائن حي آخر، وإنما أوجدته ابتداعاً، إنما ابتدعته ابتداعا من تراب، من ماء، من طين، من نطفة إلى آخره، ولكن ليس من كائن حي حيوان آخر أدنى منزلة منه ثم ترقى ليصل إليه. فأصبح هناك تعارض أيضا بين نظرية داروين في أصل الإنسان وبين ما هو ثابت في الدين في نظرية الخلق وفي نظرية إبداع الإنسان لا من أصل سابق إلا التراب مثلا أو النطفة. وحينها أيضا تعمقت هذه الهوة ونشأت هذه الإشكالات بين التفكير العلمي والتفكير الديني، وبأن التفكير الديني متخلف عن ركب الحضارة ولا يستطيع أن يواكب التطورات. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ليس فقط رجعية التفكير الديني وينبغي أن نتخلى عن التفكير الديني لصالح التفكير العلمي، وإنما أيضا يتبين أن هذا التفكير الديني خطأ وبالتالي ينسحب على كل مجالات الحياة، فالدين ليس له حق في أن يدير حياة الإنسان وليس هو النظام الاجتماعي الأصلح لقيادة الإنسان نحو سعادته وكماله، لأنه مجموعة خرافات في خرافات وأساطير في أساطير. فإذا هذه الثنائية بين التفكير الديني والتفكير العلمي، هذه الثنائية الآن هناك الكثير من التيارات والاتجاهات التي تغذيها والتي تظهر أن الدين معارض للعلم والعلم معارض للدين. الآن النقطة الأساس هو في أننا كيف نستطيع أن نعالج هذه الإشكالية، ما هي الطريقة أو الأسلوب الأفضل للإجابة عن هذه الإشكالية. أمام هذا التحدي الذي عرض أمام العقل الديني كان هناك عدة مواقف. الموقف الأول قال أننا لابد من أن نميز بين حقل العلم وحقل الدين، وبعبارة أخرى أن العلم والدين كل منهما له حقله المستقل وميدانه المستقل ولا علاقة لبعضهما بالبعض الآخر، وبالتالي بما أن كل منهما له حقله ومتمايز عن الآخر ومختلف عن الآخر لا نبحث عن التعارض بينهما وعن التنافي بينهما وعن تكذيب أحدهما للآخر. لماذا؟ لأن العلم له مجاله وميدانه والدين له مجاله وميدانه. طيب جيد، ولكن هذا كيف يعالج الإشكالية؟ يعني كيف تعالجون أنتم أصحاب هذا الرأي الذين تقولون بأن الدين له مجاله والعلم له مجاله، كيف تعالجون هذه الإشكاليات التي يطرحها العلماء على بعض القضايا التي وردت في الدين والتي يؤمن بها أصحاب الأديان؟ قالوا مثلا نأخذ القرآن في جوابهم، جواب من يتبنى التمايز، قالوا إذا أخذنا القرآن مثلا على سبيل المثال، القرآن عندما يعالج قضايا طبيعية تتعلق بالنبات مثلا، إنا أرسلنا الرياح لواقح مثلا، أو تتعلق بالفلك، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت مثلا، وإلى الأرض كيف سطحت، إن الأرض مسطحة مثلا وليست كروية، أو عندما يعالج قضية مثلا طبية أو إلى آخره. القرآن عندما يعالج القضايا الطبيعية لا يعالجها من وجهة نظر علمية، يعني هو ليس كتابا في الطب ولا كتابا في الفلك ولا كتابا في مثلا الفيزياء، كي نحاكم القرآن أو القضايا التي يطرحها القرآن في الطبيعيات في ضوء النظريات العلمية، وإنما يسلط القرآن الضوء على هذه القضايا سياق إرادة إثبات عظمة الخالق وعلم الخالق وقدرة الخالق. فإذا هذه القضايا أو هذه النصوص أو هذه الآيات لا يمكن أن نحاكمها أنها في مقام إرادة الكشف عن الحقائق العلمية وبيان الوقائع العلمية كما هي في عالم الطبيعة. ولذا يمكن لنا اعتبار لغة النص الديني أو القرآن لغة رمزية، لغة فيها استعارة وفيها كناية وفيها تشبيه وفيها مجاز، فهي ليست لغة علمية رياضية صارمة كي نأتي ونحاكم القرآن عندما يتحدث عن مراحل نشوء الإنسان، أو عندما يتحدث عن الفلك، وعندما يتحدث عن تسطيح الأرض، وعندما يتحدث عن جريان الشمس. لا نستطيع أن نحاكم لغة القرآن أو النص القرآني في ضوء ما توصل إليه العلم الحديث الآن أو المعاصر من نظريات علمية. القرآن يعرض هذه الوقائع أو يعرض هذه القضايا في سياق إرادة تثبيت الإيمان في قلوب المتدينين، من أجل ماذا؟ من أجل أن يوضح لهم عظمة الخالق. يعني سواء كانت هذه القضايا مطابقة للواقع، لأننا إذا قلنا بأن اللغة الدينية لغة رمزية، حينها لا نطالب اللغة الدينية بالصدق أو الكذب. هذه نقطة أود أن أتوقف عندها قليلا بالشرح، لأنها نقطة مهمة وجوهرية. علماء المنطق سواء المنطق الأرسطي أو المنطق العلمي، يعني حتى هذه القضية التي أريد أن أتحدث عنها يؤمن بها المنطق الوضعي والمنطق العلمي، قالوا بأن القضية، إذا أردنا أن نعرف القضية، ما هي القضية؟ القضية هي المركب التام الخبري الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. مثلا إذا جئنا الآن وقلنا مثلا المثلث شكل هندسي، أو لنأخذ قضية عقائدية مثلا، إذا جئنا وقلنا مثلا الله موجود، هذه مركب تام. لماذا؟ لأنه مبتدأ وخبر، فهي مركب تام وليست مركب ناقص. مركب تام خبري، ما معنى مركب تام خبري؟ أنه يصح أن نصفها بالصدق أو الكذب. يعني إذا قلنا الله موجود، إذا طابقت الواقع فهي صادقة، وإن خالفت الواقع فهي كاذبة. فإذا هذه القضية يصح أن نصفها بالصدق أو الكذب، إذا قام الدليل على إثباتها فهي صادقة، وإن لم يقم الدليل على إثباتها فهي غير صادقة. فهذه نسميها قضية بالعرف المنطقي، سواء كانت قضية عقائدية أو قضية فقهية أو قضية علمية. إذا قلنا مثلا المثال الذي ذكرناه، أن الماء مثلا مركب هو H2O مثلا، أنه أو الماء يغلي على درجة حرارة 100، هذه القضية إذا أثبتتها التجربة فهي صادقة، وإذا لم تثبتها فهي كاذبة، فنستطيع أن نصف هذه القضية بالصدق أو الكذب. هذا النوع أول من القضايا. هناك نوع آخر من العبارات أو من الجمل نصطلح عليها الجمل الإنشائية، والجمل الإنشائية هي تلك الجمل التي لا نستطيع أو التي لا يصح أن نصفها بالصدق أو الكذب. مثل ماذا مثلا؟ مثل السؤال. يعني إذا جاء شخص وسألني سؤال، هل المريخ مسكون؟ سؤال، هو يسأل سؤال، لا أستطيع أن أصفه بالصدق أو الكذب، أقول له أنت صادق أو أنت كاذب، لأنه يسأل. مثل التمني، لو جاء شخص وقال أتمنى كذا، لا أستطيع أن أصفه بالصدق أو الكذب بلحاظ نفس التمني. فإذا السؤال، الاستفهام، التعجب إلى آخره من الصيغ، مثلا النداء، هناك صيغ كثيرة نسميها صيغ إنشائية أو عبارات إنشائية لا نستطيع أن نصفها بالصدق أو الكذب. بعد أن اتضحت هذه المقدمة، متى يمكن أن نصف القضايا الدينية بأنها صادقة أو كاذبة؟ إذا كانت قضايا خبرية. أما إذا كانت قضايا غير خبرية ونفينا عنها صفة الخبرية وقلنا بأن القضايا الدينية هي قضايا مجازية استعارية كنائية، يعني تستعمل الكنايات والاستعارات والمجاز، فحينها لا نستطيع أن نصفها بالصدق أو الكذب. مثال، لو أخذنا الآن تشبيها أدبيا ورأينا شخصا مثلا جميلا فقلنا أنت كالقمر، أو شخص مثلا شجاع فقلنا أنت كالأسد، هذا التشبيه أنت كالأسد أنت كالقمر لا نستطيع أن نصف هذا التشبيه أو هذا بالصدق أو الكذب. لماذا؟ لأنه مجاز، لأنه كناية، لأنه استعارة، والكنايات والمجازات والاستعارات لا توصف بصدق أو كذب لأنها لا تتحدث عن حقائق ووقائع وإنما تتحدث عن قضايا اعتبارية. إذا أسسنا هذه القاعدة وأتينا إلى القضايا الدينية ونفينا عنها القضايا أنها قضايا خبرية، فحينها لا يحق للعالم يعني التجريبي أن يطالبني بصدق القضايا الدينية الواردة في القرآن، لأنني أستطيع أن أجيبه بناء على هذا المسلك بأن القضايا الدينية ليست قضايا خبرية، ولذلك ليس من حقك أن تطالبني بأنها قضايا صادقة أو كاذبة. بل القرآن هو لغة رمزية مشحون بالاستعارات والكنايات والأمثال، يضربها للناس من أجل الهداية. فإذا الوظيفة العليا، الهدف الأعلى للقرآن هو أن يهدي الناس، ومعنى الهداية أن يوصلهم إلى الهدف الوجودي الذي خلقوا لأجله، وهو عبادة الله عز وجل، معرفة الله وعبادة الله. فنسأل، هل هذه الآيات التي تتحدث عن الفلك وتتحدث عن جريان الشمس والقمر وتتحدث عن مراتب ومراحل خلق الإنسان وتتحدث عن الرياح وتتحدث عن الإبل وتتحدث عن النحل وتتحدث عن كذا، هل هذه الآيات تنبه وجدان الإنسان وتوقظ وجدان الإنسان بأن هناك صانع خالق عليك أن تعرفه وتشكره وتخضع له؟ يجيبون بأنه نعم. يكفي لهذه القضايا أن لا تكون مطابقة للواقع بالمعنى العلمي، بل يكفي أن تكون مطابقة للواقع بمعنى تحقيق الهدف الذي جاءت هذه الآيات أو الروايات مثلا من أجل تحقيقه، وهو هداية الإنسان. فإذا تحقق الهدف هذا يكفينا، لأن الدين ليس من وظيفته أن يمارس الاكتشافات العلمية في الفلك والفيزياء وغيره، الدين وظيفته أن يهدي الإنسان، وهو قد حقق هذه الغاية بهداية الإنسان من خلال أمثال هذه القضايا. هذا منهج في معالجة المشكلة، ولكن هذا المنهج هو فرع التسليم بأن اللغة الدينية هي لغة رمزية، وهذا ما لا نسلم به. اللغة الدينية نعم على نحو الجزء في كثير من قضاياها تستخدم لغة الرمز وتستخدم التشبيه وتستخدم الاستعارة وتستخدم الكناية. يعني عندما يتحدث القرآن، يد الله، جنب الله، وجه الله، استوى على العرش إلى آخره، نعم نقول هنا يوجد نوع من الكناية والاستعارة والتشبيه، أي يوجد لغة رمزية. ولكن هناك نوع من القضايا التي ليست فيها لغة رمزية، إنما هي لغة تتحدث عن حقائق تريد أن تبين وقائع، خصوصا مع لزوم تكذيب القرآن. يعني إذا استلزمت اللغة الرمزية على فرض صحتها لزوم تكذيب، إذا يبعد عن الهدف الذي هو الهداية. يعني إذا اعتبرنا أن القرآن إنما يستخدم اللغة الرمزية لتحقق الهدف الذي هو الهداية، قد تنعكس هذه المسألة إذا استلزم وصف القرآن بالكذب من قبل بالحد الأدنى لجمهور أو الطبقة أو النخبة التي لا تؤمن برمزية اللغة القرآنية ستؤدي إلى تكذيب القرآن، وعندما يكذب القرآن سيحقق خلاف الهدف، سيتحقق خلاف الهدف الذي هو الهداية. سيبتعد الناس عن القرآن عندما ينطق القرآن بقضايا غير مطابقة لقطعيات العلم مثلا، أو لقطعيات العقل، أو لما هو ثابت من السنن الطبيعية والقوانين المادية التي اكتشفت بالتجربة. وبالتالي هذا المنهج في معالجة إشكالية التعارض بين العلم والدين لا نرتضيه، وإنما الذي نرتضيه هو موقف آخر. بيان هذا الموقف الآخر يحتاج إلى شرح بعض المقدمات. نعرض هذه المقدمات اليوم ونؤجل معالجة الإشكالية إلى نهار الغد إن شاء الله. النقطة الأولى التي نود تسليط الضوء عليها هي المناقشة في أصل المنهج العلمي. يعني من قال أصلا أن المنهج العلمي هو منهج قطعي على نحو الموجبة الكلية، يعني أن كل ما اكتشفه العلماء بالتجربة والملاحظة الحسية يفيد اليقين والقطع والجزم؟ أصل النقاش هنا. الدليل على ذلك كما ذكرنا سابقا بأن أحد أدلة التيار الإخباري في نقد العقل كان الاختلافات الكثيرة الواقعة بين العلماء والعقلاء والفلاسفة. قالوا بأنه لو كان العقل معصوم لما وقعت هذه الاختلافات الكثيرة بين العقلاء وبين الفلاسفة. أيضا في العلم إذا جئنا إلى اختصاص وهو فلسفة العلم والذي يتتبع التطور التاريخي للنظريات، وصرنا مع العلماء لا بما هم فلاسفة ولا بما هم رجال دين، إنما صرنا مع العلماء الذين يطبقون المنهج التجريبي البحث. العلماء بما هم علماء، هم أنفسهم عالم في مرحلة زمنية معينة ينقد نظرية من قبله. مثلا نيوتن عالم، يأتي أينشتاين وينقد فيزياء نيوتن ويؤسس فيزياء جديدة، وهكذا في الطب تأتي نظرية في الطب تبين خطأ النظرية السابقة، ثم قد تأتي نظرية بعد 10 سنوات تبين خطأ النظرية التي نعيشها الآن، وبعد 50 سنة وهكذا. يعني إذا رصدنا النظريات العلمية أو ما يصطلح عليه بأنها نظريات علمية نجدها بأنها قابلة للتكذيب، وبأنها متحولة متغيرة متكاملة من زمان إلى آخر، وبأنه إذا أردنا أن نحصي النظريات العلمية الثابتة في ضوء المنهج التجريبي على نحو القطع واليقين لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، أو لنقل 10 مسائل 20 40 مسألة. وهذا مما يقر ويعترف به فلاسفة العلم، حيث يقولون بأن المنهج التجريبي لا يفيد القطع واليقين بالنتيجة، إنما أقصى ما يمكن أن تفيده التجربة هو الظن بالنتيجة. وهذا نقاش في نظرية المعرفة في الإبستمولوجيا، أن التجربة هل تستطيع أن تعطينا يقينا بالنتائج، أو التجربة تستطيع أن تعطينا احتمالات راجحة، فرضيات راجحة الآن تنفع في مقام العمل ولكنها غير ثابتة علميا على مستوى اليقين والقطع بحيث في المستقبل لا تتزلزل. وإلا من راجع الفلك، من راجع الفيزياء، من راجع الطب، من راجع علم النبات، علم الحيوان، يجد دائما هناك تجدد في النظريات، وأن نظرية جديدة تعدل أو تحذف أو تضيف أو تلغي نظرية قديمة. ولا نقصد بالقديمة عمرها 1000 عام أو 100 عام، لا، نظرية عمرها 10 سنوات أو 20 عام. في المحصلة، يعني النقطة التي أود أن أقولها، النقطة الأولى، أن المنهج التجريبي ليس دائما يفيد اليقين أو يفيد القطع، كي نقول أن العلم القطعي أو التجربة القطعية تناقض الدين أو تناقض ما هو ثابت في الدين. فهذه الاتخاذ أو الانبهار أو الانبطاح أمام العلم يقول كذا والعلم يقول كذا والعلم يقول كذا، هذه نقطة ضعف في الإنسان، هذه نقطة يتم اللعب فيها على الوتر النفسي، يتم العزف فيها على الوتر النفسي. ليس هناك قطعيات في المنهج العلمي. المنهج العلمي كباقي المناهج الأخرى في تشكيل المعرفة البشرية يخطئ ويصيب، المنهج العلمي ليس معصوماً، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هناك عنصر بشري في المقام، والمقصود بالعنصر البشري هو العالم. هذا العالم الذي قد يتورط بأمرين، وأثبتت التجربة ذلك. الأمر الأول هو الخطأ البشري، هناك هامش كبير للخطأ البشري في التجارب والملاحظات الحسية التي تجري، خصوصا أن الاستقراء لا يقع على جميع العينات التي نستقرئها. يعني نحن مهما استقرأنا من ماء لن نستطيع أن نستقرئ كل الماء على وجه الكرة الأرضية ونقول أن كل ماء يغلي على درجة حرارة 100. ولذلك أضافوا إليه قيدا على مستوى سطح البحر، ثم تطور قليلا وأجروا تجارب على الماء الثقيل والماء الخفيف، فوجدوا أن الماء الثقيل لا يغلي على درجة حرارة 100. وهكذا دائما هناك عناصر إضافية تؤدي بنا إلى القول بأن التجربة أو نتائج التجربة ليست قطعية. ثانيا وأنهي بهذه النقطة، وهي أن هناك تعمد لتزوير الوقائع والحقائق والمعطيات عند بعض العلماء، وهذا سنشير إليه نهار غد، والحمد لله رب العالمين.